الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل مشاهدة السحرة في السيرك العالمي والمشعوذين في التلفزيون والقنوات يدخل تحت حديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ على كل حال، هذا المجلس الذي يعقد فيه الأسحار كوضع هؤلاء الذين في السيرك النار داخل أجوافهم وسحب السيارات الثقيلة بأسنانهم، هذا كما قال علماؤنا من السحر، فلا ينبغي حضور مجالسهم تلك، لأنها مجالس منكر، ومنكر عظيم هو السحر، والسحر من 7 الموبقات كما جاء بصحيح البخاري. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. فلا أقل من أن تعلم أن حضورك لا يجوز، شراءك التذكرة لحضور مجلس السحر لا يجوز، حتى لو من باب المتعة النفسية بالمشاهدة، لأن هذا مجلس منكر. إما أن تحضر تفعل مثل موسى عليه السلام، تنكر وتقيم البرهان على بطلان السحر، أو لا تحضر، لا يحل لك حضور ذلك. وأما من سأل كاهن، إذا كان هذا مقصود السؤال فهذا لم يسألهم في السؤال. من سأل كاهنا، نعم، من سأل كاهنا عن شيء لم تقبل له، من سأل كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما بمجرد السؤال. لكن أن نجعل السؤال مثل مجرد المشاهدة هذا فيه نظر، فإن الرجل إذا سأل الكاهن وصدقه كفر بما أنزل على محمد، أما إذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعلى الأقل هذا مجلس منكر لا يجوز حضوره. وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين، لا، إلى قوله تعالى، سبحان الله، أي نعم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ذكرنا تفسير هذه الآية بالأمس، ثم انتقلنا لقوله: والله أعلم، بعد قوله: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إلى قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبين الله سبحانه وتعالى أن فريقا من اليهود، من قوله من الذين هادوا، من هذه لبيان الجنس، يعني من اليهود من الذين أوتوا الكتاب يتأولون كتاب الله على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس، يعني مرة قالها فمن الناس. إذن وجد في هذه الأمة كالجهمية والأشاعرة وغيرهم من يحرفون الكلم عن مواضعه، وإن كان اليهود متعمدون حسد النبي صلى الله عليه وسلم كتمان الحق، وهؤلاء متأولون الأشاعرة، ولكنهم حرفوا مع ذلك الكلم عن مواضعه، حرفوا الكلم عن مواضعه، فسروه بغير مراد الله قصدا منهم افتراء، هؤلاء اليهود. أما في هذه الأمة فوجد مثل ما وجد في من كان قبلنا من جهة التحريف، لكن القصد لا يقدرون عليه، أي تحريف اللفظي، لأن الله حفظ القرآن وتعهد بحفظه ولم يتعهد بحفظ الكتب السابقة سبحانه. التوراة والإنجيل ما تعهد الله بحفظها، وإنما خص القرآن بحفظ، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ما قال إن أنزلنا التوراة أو إن حفظنا التوراة والإنجيل، ما قال هذا. لذلك حرفت التوراة والإنجيل، حرف يهود التوراة والنصارى الإنجيل، وغيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. ووجد في هذه الأمة من يفعل معنا مثلهم، لكن التحريف النعلوي لنفضي. فقالت الأشاعرة أو غيرهم استولى، نعوذ بالله، فجعلوا ما لخلق الله لله، الخلق هم الذين يستولون بعد أن لا يكونوا مالكين للشيء أو للأمر، يستولون عليه قهرا أو غصبا. نعم، فقالوا إن الله استولى، نعوذ بالله، وينبغي أن يقولوا كما قال الإمام مالك في معنى الاستواء، قال الاستواء معلوم، يعني لغة معناه الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو مواضع الكلم ومطابقة المعنى لللفظ. أما التحريف أن يقال استولى، كذلك ما ذكره بعض المفسرين المعاصرين من تحريف الكلم عن مواضع، كسيد قطب فإنه قال استوى، أي كناية عن الهيمنة والسيطرة، هذا من تحريف الكلم عن مواضع، بل استوى كما ذكرت لكم عن مالك. وكذلك قول الجهمية وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة، نعم، من الكلم وهو الجرح كما يقولون، هذا تحريف، وكلم يعني الكلام الذي هو نطق باللسان وإخراج بالصوت، كلام، كلمه كلام يليق بجلاله ليس كمثله شيء، أما كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وكذلك قالوا وهم الباطنية في تفسير قول رب البرية سبحانه وتعالى اذبحوا بقرة، قال عائشة، كناية عن عائشة هي البقرة، نعوذ بالله، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه ولا يحل ذلك. كذلك هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي عندهم يأتي أمر الله ونحو ذلك، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، بل أن الله يأتي إتيان يوم القيامة يليق بجلاله لفصل القضاء في الأرض بين الناس، يأتي إتيان حقيقي يليق بجلاله سبحانه يفصل القضاء بين الناس، وليس الإتيان هذا كما يحرفون فيقول يأتي بمعنى إيش، يأتي أمره، كذبوا. وكذلك حرفوا أشياء جماعة التكفير، فقالوا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال أحد رؤوسهم ممن يثنون عليه ويجعلونه علامة الزمان، وهو الحقيقة رأس من رؤوس التكفير في هذا الزمان، وأغرى كثير من الشباب للوقوع فيه والتهافت عليه، وهو سليمان العلوان المنسوب للتحديث. نعم، فيقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي الواقعون في الكفر الأكبر. ولو حكموا من غير تفصيل وحرف كلام ابن عباس كفر دون كفر، فقال كفر أكبر دون كفر أكبر، عياذا بالله. حرف كلام الصحابة الذي نحتاج إليه لتفسير القرآن قام يحرفه، وهذا من أشنع أنواع التحريف، لأن الصحابة فسروا القرآن، فإذا حرفنا كلامهم لم نهتدي للقرآن على معنى الصحيح. وهكذا جماعة التبليغ حرفت قول الله تعالى في كتابه، وغيروا الكلم عن مواضعه في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قال هذا الخروج في سبيل الله للدعوة إليه والبقاء في الدول الخارجية داعيا إلى الله أربعة أشهر، هذا السياح، السيح في الأرض، نسأل الله العافية. وهذا هذه الآية في العهد، في عهد المشركين باتفاق العلماء. نعم، وحرف عبد المجيد الزنداني المنسوب إلى الإعجاز العلمي في القرآن قول الله تعالى: تركبن طبقا عن طبق، فقال هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق، وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال كما جاء في صحيح البخاري. نعم، وهكذا أمثلة من المعاصرين والماضين كيف حرفوا الكلم عن مواضعه. وحرف المشركون المعاصرون الكلم عن مواضع في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، فقالوا أن تدعو الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى وتطلب الشفاعة منهم عند الله، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فإن معناه وتفسيره كما قال ابن عباس: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة. نعم، أي القربة. وحرفت العامة آيات في كتاب الله عن المواضع عن معانيها الصحيحة، وتناقلوا ذلك فيما بينهم جهلا منهم، فحرفوا معنى المحراب فجعلوه هذا التجويف الذي في قبلة المسجد، والمحراب هو مكان العبادة، وهو الذي جاء في قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي مكان العبادة. نعم، وليس هو هذا التجويف، وهذا كله من التحريف. وحرفوا قول الله تعالى عن مواضعه، فقالوا في قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تحلفوا بالله، نسأل الله العافية، مع أن النبي حلف في ربما 30 موضع، قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فحلف النبي في مواطن، ومعنى الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي أيمانكم، لا تجعلوا اليمين يمينكم والله تالله بالله مانع من البر والتقوى، فتقول: والله معد أصل جاري، أو معد أصل عمتي، نعم، أو نحو ذلك بما نهاك الله عنه سبحانه. هذا هو معنى الآية، تقول: والله ما أصل عمتي، والله لا أحرقن لحيتي، والله لأقصن لحيتي، كل هذه مخالفات، فلا يجوز أن تحلف على الله بها سبحانه وتعالى. نعم، فصدقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم. فحرفوا اليوم الكلم عن مواضعه كما حرفته اليهود من قبل، واليهود إن كانوا بقصد إلا أنهم وافقوا اليهود في التحريف، ولو بزعم أن ذلك تأويلا، إلا أنه التحريف وقع في هذه الأمة في المعنى، أما اللفظ فيستحيل أن يقع فيه، لأن القرآن محفوظ، وإنما وسوس له الشيطان بتحريف الكلم عن مواضعه في المعنى. نعم، في المعنى. وكذلك حرف من هذه الأمة من الجماعات المعاصرة كل آية جاء تفسيرها من عمل النبي والصحابة. نعم، فأخذوا بعمومها ولم ينظروا إلى فعل النبي والصحابة، فحرفوا كلمة عن مواضعه لما استشهدوا أو إذا استشهدوا بقوله واقتلوهم حيث قفتموهم، على أن نقتل المعاهدين من المشركين القائمين في بلادنا من اليهود والنصارى، نقتلهم لأن الله قال اقتلوهم حيث قفتموهم، ولم ينظر النبي كان يعايش اليهود في المدينة وأن بينه وبينه عهد، والنات ذرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، وإنما حارب من حصل بينه وبينه نقض العهد أو أنفذ بعد أن أنفذ عهده صلى الله عليه وسلم معه، وعمل بقول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. المقصود أن الأخذ بظاهر عموم القرآن من غير نظر لعمل النبي والصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم رضي عنهم من تحريف الكلمة عن مواطنه، لأن الله يريد مراده بالعموم شيء، ولا يعلم المراد بالعموم حتى ينظر إلى هدي النبي والصحابة، فإذا ترك وأخذ بغير ذلك من الرأي فإنه من تحريف الكلم عن مواضعه. نعم، فلا بد حينئذ للمسلم أن يطابق المعاني التي في القرآن على الوجه الذي أنزله الرحمن، ولا يكون له ذلك إلا بالنظر في كتب التفاسير المعتمدة التي نقلت آثار الصحابة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وآثار الصحابة في تفسير القرآن، مثل تفسير ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، فهذا فيه نجاة من تحريف الكلم عن مواطنه عن مواضعه إذا قرئ هذا الكتاب، وكالدر المنثور الذي نقل آثار الصحابة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيوطي، وإن كان نفس المصنف عنده ما عنده من الأخطاء في الاعتقاد، لكنه نقل كتابا فيه آثار وحديث، وقبله تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، وتفسير البغوي وابن أبي حاتم، وكل كتاب في التفسير جاء مسند يبين آثار الصحابة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم علماء السنة، فهذا هو الذي ينجي المسلم قبل وفاته إذا قرأه وعمل به، ينجيه من إيش؟ من تحريف الكلم عن مواطنه. وهذا مهم، لأن من أسباب التحريف ما هو؟ الجهل بالمعنى الذي جاءت به الآية، مثل لما قابلت الذي يسمى هذا بعبد المجيد الزنداني المنسوب لجهاز العلم القرآن، فذكرت له معنى الآية ركبنا طبقا عن طبق، أبدى لي أنه كان جاهلا أن في معنى الآية حديث مروي في البخاري، لا يعرف ذلك، فجرأه ذلك على إيش؟ على أن يحرف الكلمة عن مواضع ويقول هو الصاروخ. فمن أسباب حفظه اليد عن كتابة شيء مثل هذا أو اللسان عن مثل هذا التحريف هو أن تقرأ آثار الصحابة ويتبناها المسلم من المفسرين كابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود وتلامذتهم كعطاء وطاووس وسعيد بن جبير، وكذلك من التابعين كسعيد المسيب ونحوهم. ففي قراءة الآثار المروية عنهم في تفسير الآي عصمة من التحريف والتبديل. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، خير الناس في التفسير في الفقه في الزهد، فينبغي أن يتابعوا في ذلك، وفي ذلك عصمة من تحريف الكلم عن مواطنه. ومن أسباب هذا التحريف أيضا الهوى، قال صاحب فدعة آية في كتاب الله وددت لو كشطتها من المصحف، وددت لو كشطت هذه الآية من إيش؟ من المصحف. ما هي هذه الآية؟ نعم، آية لعلها يعني تخالف مذهب الجهمية أو ظاهرها كلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما وغير ذلك، فالله أعلم، لكن يود أن يكشفها من المصحف حتى تختفي معالم هذه الآية، يختفي من المصحف. نعم، إذن هذا كلهم، هؤلاء كلهم من الذين حرفوا الكلم عن مواضعه، فمنهم من بقي حي فيرجو ونسأل الله أن يهدينا وإياه ويتوب، ومنهم من قد مات. نعم، فإما أن يكون مات كافرا وإما أن يكون مات مبتدعا فاسقا، فالله أعلم بحاله. طيب، فهذا هو الذي نهى الله عنه. ويقولون يعني من أقوالهم سمعنا وعصينا، أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. الله أكبر، سمعنا وعصينا، ولم يقولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كالمؤمنين من الصحابة ومن تبعهم، بل قالوا سمعنا، أي سماع حجة، ومع ذلك عصينا. نعم. وكذلك يقولون واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، كما رواه الضحاك عن ابن عباس، هذا استهزاء، اسمع لا سمعت، أعوذ بالله، هكذا يخاطبون النبي أو يقولون له، وهذا من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، من الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال هذا، اسمع غير مسمع، اسمع لا سمعت، هكذا يخاطب رسول الله، اللهم صل عليه. إذا كان الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فكيف يخاطب النبي بمثل هذا؟ هذا من استهزائهم وقولهم راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يهمون أنهم يقول راعنا سمعك، يقول راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي، كما قال في كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن اليهود استعملت هذا وتريد معنى رديء، فراعنا معنى محتمل، فلما كان محتمل نهي المسلمون عنه. وعليه فإنه لا يجوز للمسلم خاصة في باب الاعتقاد أن يتكلم بالكلام المحتمل الذي يحتمل أكثر من معنى، فإن هذا ذريعة لفساد الاعتقاد. ولعل من أمثلة ذلك قول بعض العامة ورب المصحف، هذا داخل في النهي الذي جاء في هذه الآية، لأنه لما قال ورب المصحف فالمعنى محتمل، فيحتمل عنده أن يريد المصحف ذات كلام الله، وهذا كفر أكبر، لأن ذات كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوق، ويحتمل إيش؟ أن يكون الورق، وهذا معنى صحيح، فلما احتمل لم يكن له من يقول ذلك، أخذ من قوله الله تعالى لا تقول راعنا، لأن فيها راعنا احتمال سب من الرعونة، وراعنا بمعنى يعني سمعك، توجه إلينا بالكلام، راعنا سمعك، أو كما يقولون. ومن ذلك لعله يدخل في ذلك أيضا قول بعضهم أقسم بآيات الله، خاصة إذا أراد أن يشتد في الحلف يقول أقسم بآيات الله، لأن آيات الله محتملة، أن يكون شرك أن يكون الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا شرك، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وأيضا من الآيات القرآن، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فدل على أن هذا اللفظ محتمل، فإذا ذكرته ذكرت معنى محتمل. وقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك أن تقول القول اليوم وتعتذر منه غدا، أو إياك وما يعتذر منه، فإن فقيها لو سمعك تقول أقسم بآيات الله وكان فقيه بالاعتقاد الموروث عن السلف لقال لك هذا الفقيه إيش تقصد بآيات الله، أتقصد الليل والنهار أو تقصد القرآن؟ فهنا تحتاج أن تبرر له، تقول لا لا أنا أقصد القرآن، إذا لا تتكلم بكلام تحتاج فيه الاعتذار، كلام فصل ليس بالهزل وليس فيه احتمال كقول يهود راعنا محتمل، كلام فصل، فقل أقسم بالله هكذا، لا تقل أقسم بآيات الله، لأن هذا محتمل، هذا مبهم. ومن ذلك أيضا قولهم والمصحف، وهذا منتشر أظن في مصر، والمصحف هذا محتمل للشرك، لأن المصحف إذا كان الورق فهو شرك، وإذا كان القرآن فهو معنى صحيح، فحينئذ ينبغي أن يوضح الحلف ويفصل، فيقول والله، فيقول والمصحف، فإنه لا يجوز أو لا ينبغي أن يتكلم بكلام يعتذر منه أبدا. نعم، وذلك كثير في كلام العامة، أحيانا يتكلم بكلام محتمل ويدل على النهي عنه أيضا عمل السلف، فإنهم بدعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يدخل تحت الآية لا تقول راعنا، لأن قولهم لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل التلفظ به، نعم التلفظ به يعني الصوت واصطكاك الحبال الصوتية حتى تخرج الصوت، هذا مخلوق، ويحتمل المتلفظ به وهو ذات القرآن فهذا ليس مخلوق، فأنكر السلف أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق لهذا الاحتمال، فهذا يقع تحت نهي الإله، نهي الله، قال لا تقولوا راعنا، لأنه يحتمل الرعونة وهي سب، ويحتمل راعنا سمعك عياذا بالله، فحينئذ ينبغي أن يترك هذا اللفظ، ينبغي أن يترك هذا اللفظ. وكذلك قولهم ورب القرآن، نعوذ بالله، وقد جعل ابن تيمية هذا كفر، أو أنكر ذلك رحمه الله، لأن ابن عباس سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال القرآن ليس مربوب حتى تجعل فيه رب، وإن كان قد يقول قائل أنا أقصد رب هنا بمعنى صاحب، صاحب القرآن، كقوله سبحانك ربك رب العزة، العزة صفة، ومع ذلك قال رب العزة والقرآن صفة، فقال رب القرآن، لكن حتى على هذا نقول لا تقل أيضا، لأن الاحتمال ممنوع، الاحتمال ذكر شيء فيه احتمال ممنوع، لا تفعل، لا تفعل ذلك. وكذلك قول بعضهم نعم يا وجه الله، نعم يا وجه الله، دعاء الصفة، هذا لا يجوز حتى لو قال أنا أقصد يا ذات الله، وأنا عبرت بالوجه وأقصد الذات، لا ينبغي مثل هذا. ذكر ابن تيمية في الردع البكري أن الدعاء بقوله يا وجه الله كفر، لأن ذات الصفة لا تنادى، ليس لها قدرة الصفة ذاتها، فلا بد أن يدعو ذات الله، فيقول يا الله، ما يقول يا وجه الله، يا قدرة الله، نعم يا قدرة الله، فلا ينادي الصفة، لا يجوز. وهكذا أشياء تتوارد على ألسنة العامة ينبغي إنكارها. وقد حثنا الله في القرآن على أن ننكر الألفاظ المستغربة عن مذهب السلف والمخالف له. تحفظون آية تدل على أنه ينبغي أن ينهى العباد والربانيون أقوامهم، نعم، عن قولهم الإثم، تحفظون، فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فهذا إذن واجب عليك أن تعمل بهذه الآية، وهي إذا سمعت أحد يتكلم بالإثم مثل هذا أن تنكر عليه، انكر عليه، لأن الله حثك بأن تقتدي أو بأن تفعل ما أراده الله من أولئك أن ينكرون على الناس قولهم الإثم، فمن قولهم الإثم ما ذكرنا كقولهم يعني والمصحف، هذا شرك في الأصل، وإن كان يعني محتمل انكر عليه، قل لا يا أخي، قل والله، هذا ينبغي أن تنكر عليهم الإثم حتى تكون من جملة من قال الله فيهم سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ليس والله أنت مفلح إذا رأيت المنكرات على صاحبك في العمل وصاحبك في المتجر وجارك وصاحبك بالجنب والجار بالجنب وزائرك تسمعه يتكلم بالإثم، فلا تنكر عليه مجاملة، هذا خطأ. إن شئت وأنت قد أخذت رقم جواله مثلا وحصل أنك إيش أنه تكلم بالإثم بينك وبينه، فما حد تحب تواجهه مثلا، ضعيف ما عندك قوة شخصية في المواجهة، عندك رقم جواله، أول ما توصل للسيارة أو في بيتك ارسل له رسالة جوال: أنا سمعتك يا أخي تقول لا تنسانا من صالح دعائك، وأنا حاضر معك في البلد ليس مسافر، فينبغي أن لا تطلب مني الدعاء، لأن السلف ما كانوا يفعلون. نعم ارسل له رسالة، قد تكون ضعيف في شخصيتك ما تستطيع تنكر، رسائل الجوال الحمد لله، وحق عليه أن يقرأها وحق عليه أن يرد، لأن ابن عباس قال في مثل رسائل الجوال، وإن كان الجوال غير مخترع في عهد ابن عباس، قال كما في الأدب المفرد عند البخاري: من أرسل له رسالة أو حق الرسالة الرد عليها، تشعر أنه وصلت الرسالة، كان تشعر تقول جزاك الله خير، إذا نصحك في رسالة أشعر أنه وصلت الرسالة قل جزاك الله خير أو كذا، حق على الرسالة أن ترد عليها، لأنك لو ما رديت عليها قد يجد في نفسه أو يقول ما قرأها فيبقى محتار، فأشعره بالرد ما لم يكن هناك نظام في الجوال يشعرك بأن الرسالة قد قرأها، ما في هذا النظام، هناك نظام أن الرسالة أظن قد وصلت إليه، لكن ما في نظام أنه قرأها، فإذا قرأها فحق عليه أن يرد كلمة جزاك الله خير، أي شيء بلغتني رسالتك، كما كان شيخنا علام بن باز يفعل، كل من يرسل له رسالة يقول: وصلنا كتابكم المؤرخ بتاريخ كذا، وصلكم الله بحبل هداه، والجواب كذا وكذا وكذا، فيجيب. أما تترك الرسالة مهملة، نعم، فقد جاء عن ابن عباس الذي المفرد عند البخاري: حق في الرسالة أن ترد، جعله من حق المسلم على المسلم يعني أن ترد عليه الرسالة، لكن هذا يعني قد يطول، خاصة في الأعياد، يعني حقيقة تصلك 200 رسالة تهنئة ترد على من؟ فإذا كان يشق الأمر فالحمد لله، دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله في آية التيمم: واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، ويحتمل أن يختص بذلك بذي الغبار، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة، كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. قال: فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على 3 قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمية من المؤذي،
إيش مناسبة هذا الكلام للشيخ السعدي؟ إيش المناسبة؟ شوف ليش أتى هذه الأشياء الثلاثة، هي فعلا حفظ الصحة وهي الاستفراغ وأخذ الدواء. نعم، وأخذ الدواء والحمية، وكل لها دليل في الطب. لكن إيش المناسبة؟
مريض تيمم.
في المرض. طيب اقرأ.
قال: أما حفظ الصحة والحمية من المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك.
نعم.
وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحرقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.
يعني كأن الرجل إذا ما جعل له مصرف الحلال قد يؤذي نفسه. شاب يجلس إلى 40 ما تزوج، فلابد له المصرف لهذا الماء الذي خلقه الله فيه، فقد يتأذى بحبسه كما ذكر السعدي وهو المني، فلابد أن يبكر بالزواج. ومن استطاع منكم كما قال النبي الباء فليتزوج، فإن حبس الماء هذا قد يؤذيه. وإن كان بعض السلف كان يرخص فلستمنع لاستفراغ هذه المادة، لكن قد تبين ضرره طبيا هذا. وقد روي عن ابن عمر أنه قال في المستمني نائك نفسه، نعوذ بالله، تنفيرا عن هذا الماء، عن هذا الأفعال القبيح. وفي الشافعي قال حرام الاستمناء، حرام، حتى لو قال أنا أريد أن أستفرغ الماء للصحة، ما عندي زوجة فيقعد كل أسبوع يستمني، غلط. قال الشافعي لا يجوز الاستمناء، واستدل وهو من أقوى العلماء في اللغة والفقه، حتى كان الإمام أحمد يسأل الناس: جئت من مصر، نعم، جالست للشافعي؟ إذا قال مثلا لا، كأنه يرى أنه ما صنع الشيء المطلوب منه في ترك السفر أن جالس الشافعي، لقوة فقه استفاد منه الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد يسائله، وبغلة الشافعي أو حماره ربما يمشي، والإمام أحمد يركض ويسأل الشافعي، فالناس استعظموا هذا، قالوا: يا إمام، الله أعطاك علم، ليش تصنع هذا، تمشي وراء الشافعي كذا وتسأله. فقال: دعوني، فإن الدابة التي تحت الشافعي تستفيد منها، دعوني يستفيد، رحمه الله. فأنكر الشافعي الاستمناء، فهم ذلك بقوله تعالى إيش؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فينبغي أن يحفظ منيه إلا من الزوجة أو من اشترى بملك اليمين، اشترى أمه، فله أن يطأها مصرف في الاحتلام. الله عز وجل كريم، لا تقول يحتبس عني الماء، قد يهيئ الله لك احتلاما تخرج الماء منه من طريقه، احتلام في المنام. نعم، فلا تخرج تقول أنا مريض أخاف المرض أخرج الماء هذا بالاستمناء، لا تفعل ذلك. إلا الإمام أحمد أجاز الاستمناء في حالة واحدة، إذا خشي العنت. يعني الصورة التي أطمئن لها أن تفعل في أخف الضررين، على القاعدة التي ذكرها من حجر، إذا كان لابد من فعل الأمرين. كأن تتزين له امرأة أجنبية جميلة وتهيئ له المكان، فيجد نفسه منقاد بين أمرين: إما أن يزاني بها أو أن يستمني، لا بد من وقوع أحد الأمرين، لا صبر له، لا صبر له، إما هذا أو هذا. فهنا تأتي قاعدة تخفف الضررين. أما ابتداء يقعد يقول أنا أعف نفسي، أبا يجعل كل ثلاثة أيام استمنى، خلاص الزمن فتن، ويقعد على المنهج هذا كل ثلاثة أيام يستمني، هذا ما يصلح. لكن إذا خشي فعلا الزنا والوقوع فيه في حادثة مثلا معينة، تهيأ له. نعم، إذا خشي أما تعرفون أن الزنا في بلد خاصة مثل هذه نشكر الله على فضله غير معلن عنه، ما يستطيع أن قال أنا أريد أن أزني ثم يخرج إلى السوق. حتى المتبرجات لا يرضين أحد أن يكلمهن، ما ترضى وتعتبر أن هذا خرم لكرامتها وعفتها أن يكلمها إنسان أجنبي ويقول لها كذا وكذا متعرضا لها، فتراها ترد عليه وهي متبرجة لا تقبل منها، لا تقبل أحيانا المرأة الخبيثة إلا من اختارته هي، لا تقبل أي إنسان يعني يتعرض لها ليغريها بالوقاع، تعتبر أن هذا كل إهانة أو شيء من هذا فتتصفه وتسبه، فهو لا يتوفر له. فلا على هذا لا يقول أنا سأذهب السوق، بس استني قبل أذهب للسوق. ليش؟ لأني قد أقع بالفاحشة في السوق. يا أخي من قال لك؟ قاعدة تخف الضررين ضابطها أن لا يبد لابد أن يقع الضرر الأكبر، لا يكون محتمل. فإذا كان الضرر الأكبر كالمسألة الذي نحن فيها الزنا محتمل، تذهب للسوق فيتوفر لك الزنا ويتسهل لك، ويحتمل لا يتوفر. فلا يجوز أن تأتي بالأدنى وهو الاستمناء حتى تتثبت من وقوع العيش المفسدة الأعلى ثم تنتقل للأدنى، لأن الأمر كما ضبطه ابن حجر لابد من وقوع الأمرين الأكبر أو الأدنى. كالبول الأعرابي، الأعرابي الذي يراه يبول، فإنه لو زجره نشر البول، فلابد إما أن ينشره في عدة جهات في المسجد أو يتركه يبول في مكان، لابد من وقوع أحد الأمرين. فالنبي تركه يحصر البول في ذلك المكان. هذا هو مع الفهم الصحيح لقاعدة خف الضررين. ولذلك يغلط بعض الآباء يجيبون لأولادهم قنوات في البيت، أفلام وتبرج ودعوة الخمور والفجور، فتقول يا أخي أنت عاقل ليش أتيت هذا؟ يقول أحسن يا أخي الله بر الولد في القهاوي ويسوي أشياء أكبر. طيب هذا يحتمل أن يفعل ويحتمل لا يفعل، يحتمل أنه عنده عقل ويدرس الولد ما يفعل هذا. كيف تنتقل المنكر الأكبر هذا وتترك هذا؟ خطأ، هذا ما فهمت قاعدة خف الضررين، وهذا مشاهد. اسأل الآباء الذين منع أولادهم من القنوات في المنزل، ما عندهم قنوات، آباء صلحاء أولادهم في الغالب أنهم يعني ما ينظرون الأشياء هذه، لأن الولد محتاج للبيت، النفس مفطور عدم الانكسار للخلق، إن يقعد عند إنسان ساعات وهو كبير خاصة في السن، فيتأذون أهل البيت بالضيف الثقيل هذا، فإذا ذهب الإنسان يذهب نص ساعة يأتي، فتعرض ولدك للمنكر 10 ساعات، ولو فعل منكر عند إنسان ثاني يفعل نص ساعة أو ساعة ونص ثم يستحي ويخرج، ضيف ثقيل ما يقعد ساعات عنده في الغالب. نعم، فليش الاحتمال هذا الأكبر تجزم به تنتقل للأسر وتأتي الولد قنوات في المنزل وتقول حتى لا يذهب إليه؟ ائته بمباح بديل كما كان يفعل أبو مسعود الأنصاري، يوزع الحلوى ويرمى بها والسكر في العرس فيمنع ولده ويرى تربيته على العفة ويعطيه هو من عنده. إذا منعت ولدك القنوات اشتري له لعبة إلكترونية يعني فيها طيران، فيها تدريب على الرماية، فيها من غير أن يشغل وقت صلاة، اعطيه البديل. أما تعطيه بديل محرم وتقول هذا غلط. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل بالصالحات وترك المنكرات، والله أعلم. ونلتقيكم اليوم في شرح لمة الاعتقاد بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وننبئكم أنه بعد صلاة العصر لا تزال القراءة مستمرة في زاد المعاد، في زاد المعاد في المكتبة، لأن البعض لا يعرف عن هذا الدرس، ولا نريد حقيقة بعد الفراغ من هذا الكتاب العظيم الذي قال بعض المشايخ من ختمه عندي هو من أهل العلم لكثرة المسائل فيه، فمن كان متفرغا بعد العصر فلا يتوانى عن حضور وختم كتاب زاد المعاد، فلا زلنا في آخر المجلد الأول وهو 5 مجلدات. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل بالصالحات وترك المنكرات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.